بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحيي الجميع في هذه الأمسية السعيدة الطيبة المباركة والتي نجتمع وإياكم فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، نرجو ذلك، نتجاذب أطراف الحديث فيما يهمنا ويقربنا إلى ربنا عز وجل. في الحقيقة أن مثل هذا الاجتماع المبارك مع هذه الوجوه الطيبة يدفعني إلى أن أشارككم بكلمة أعظ فيها نفسي أولا وإياكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. أيها الأحباب والفضلاء، إن من أعظم النعم على الإنسان أن يوفق إلى الهداية، للهداية إلى الصراط المستقيم. فالمسلم في كل صلاة بل في كل ركعة يدعو ربه قائلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية إلى الصراط نوعان: الهداية إلى الصراط يعني إلى الإسلام، والهداية في الصراط يعني في داخل الإسلام، بمعنى الهداية إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكر هذا جمع من أهل العلم، أهل التحقيق، كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه وغيره، قال: لا يكفي الإنسان وهو يسأل الله تعالى الهداية أن يستشعر الهداية إلى الإسلام فقط، لا شك أنها نعمة عظيمة. قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن عليه أن يستشعر وهو يدعو أن يطلب من ربه عز وجل الهداية في الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستختلف واختلافها شديد، وأنه لن ينجو إلا من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل هذا، من أعظم النعم وأجل المنن حينما يوفق الإنسان للطريق الصحيح لاتباع الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم في سلسلة متصلة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وفق الإنسان إلى ذلك احتاج إلى أمرين: أولا الفرح بنعمة الله عز وجل، والثاني الخوف من أن تذهب هذه النعمة. الفرح بنعمة الله على تفضله ومنته جل وعلا بأن هداه إلى هذا الصراط وإلى هذه الهداية وإلى هذا النور، فهي نعمة عظيمة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. والأمر الثاني الخوف من أن تذهب هذه النعمة، لأنك تجد حينما تسرح طرفك تلتفت يمينا ويسارا تجد أقواما قد ضلوا عن الصراط الصحيح المستقيم، وأوغلوا في البدع، تلبسوا بالمخالفات، وأصبحوا أسير الأهواء عافانا الله وإياكم. بعضهم يحمل شهادات عليا، ربما يحمل شهادات عليا، لكنه تجد أنه أسير بدعة، أسير مخالفة، أسير تعصب والعياذ بالله، ويرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوفق إليها، نسأل الله العافية والسلام. وهو قد بلغ قد يكون بلغ من الشهادات ومن الرتب العلمية المبلغ العظيم، فالإنسان يخاف، يخاف بعد هذا الفرح أن تذهب هذه النعمة من بين يديه، وخوفه هذا لابد فيه من عمل وبذل وسائل تعين على بقاء الإنسان في هذه، في دائرة الخير وفي دائرة السنة في دائرة الصلاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فكان يقول الجمل القصيرة التي تحمل في طياتها معاني كبيرة، وهذا من فضل الله عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا قواعد عامة نسير عليها في حياتنا، ويتمثل المنهج الحقيقي للمسلم المتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم هذه تندرج أو يندرج تحتها من المعاني من المسائل والأحكام الشيء العجيب. ولكم أن تنظروا في كتاب رياض الصالحين، عفوا كتاب الأربعين النووية مثلا، لكم أن تنظروا في هذا الكتاب أحاديث جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذه الأحاديث قصيرة الألفاظ والجمل، لكن تحتها من المعاني وفي طياتها من الفوائد الشيء الذي أبرزه مثلا ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم. وتولى الناس هذا الكتاب بالشرح وبالبيان وبالتفصيل، فالحديث الواحد درج تحته مئات الصفحات من المسائل والأحكام. ومن الأحاديث العظيمة التي تمثل منهجا عاما للمسلم في حياته ما يتعلق بقضايا كلية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. انظر إلى هذا الحديث الذي جمله قصيرة وألفاظه معدودة، ولكن هذا الحديث حينما يتأمله المسلم يجد في واقع الأمر أنه يشتمل على كليات الدين ومقاصد الشريعة، وأن هذا الحديث يمثل منهج عظيم للمسلم في حياته. إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الكلية الأولى أو القاعدة العظمى، وهي عبادة الله عز وجل. فالله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه، يقول الحق جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل إن أول أمر في القرآن هو في سورة البقرة في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. وحينما نتأمل في قصص الأنبياء وفي سيرتهم وفي دعوتهم نجد أن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل تمثل القضية الأولى، بل القضية الكبرى في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. اقرأ في سورة الأعراف، في سورة القصص، في جميع السور التي تناولت قصص الأنبياء تجد مفتاح دعوة الأنبياء ما هو: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يأمرون الناس بعبادة الله. ولذلك شأن المسلم في هذه الحياة هو أن يفرد ربه جل وعلا بالعبادة وبالقصد وبالطلب، كما أفرده جل وعلا بالمعرفة والإثبات، فآمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر جل وعلا وتقدس. وهذه قد يعني أجمعت عليها الخليقة، بل هي أمر مركوز في الفطر، وهو اعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي ينزل المطر وينبت الشجر. لكن القضية الكبرى في قضية صرف العبادة، وهي القضية الكبرى التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامه، مشكلة هؤلاء القوم في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، أنهم رفضوا أن يتخلوا عن أصنامهم وعن آلهتهم وعن معبوداتهم من دون الله جل وعلا. ولذلك الصراع بين الأنبياء وبين أولئك القوم كان في قضية توحيد العبادة كما لا يخفى عليكم. والتصحيح العبادة أمر غير وقتي، بمعنى ليس أي يعني مسألة أن يقوم المسلم فيصحح عبادته تصحيحا موسميا فقط، بمعنى يختار وقت دون وقت، بل قضية العبادة ينبغي أن تسري في روح الإنسان وفي قلبه سريان الدم في العروق، بغي أن يحمل هم العقيدة دائما وتصحيحها. كثير ممن ينتسب إلى العقيدة وإلى التوحيد تجد عنده خلل في هذا الباب، بمعنى أنه يأخذ يعني أمور يختطفها هكذا ثم يزعم بأنه قد حصل على العقيدة الكاملة. وإذا بحثت معه في باب الأسماء والصفات تجد عنده خللا عظيما، بل حتى في أبواب العبادة ربما تعترض طريقه شبهة من الشبه فيحتار فيها. وأنا أقول هذا من واقع تجربة مع كثير من الشباب وفقنا الله وإياهم، وهم ممن ينتسب إلى الدعوة الصحيحة وإلى كذا، لكن تجد عنده إهمال في جانب العقيدة. فقد يعني مرة من المرات سألت سؤالا فتبين أن بعض الناس يعتقد عقيدة الجهمية للأسف الشديد، ما يحسن حقيقة الجواب عن كثير من المسائل. ولذلك الواجب على المسلم أن يصحح عقيدته وإيمانه، وأن يكون همه حمل العقيدة دائما، أن يكون القلق الساهر له هو البحث في مسائل العقيدة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو أبو الأنبياء، كان يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من عبادة الأصنام، وهو الذي حطمها وهو الذي دعا إلى التوحيد، هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول ويأمر بالخوف، كان يحذر من الشرك ويأمر الناس بالخوف منه، وهو في السياق الأخير عليه الصلاة والسلام يودع الدنيا كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، حذر ما صنعوا. ولذلك نجد أهل العلم على الدوام والاستمرار في بحث دائم وفي نظر. الآن كثير من الناس إذا سألت ماذا قرأت في كتب العقيدة تجد قرأ كتاب كتابين فقط، بل من المختصرات. وأما الشروحات، أما سماع مثلا شروحات أهل العلم، وهذه من نعم الله أيضا علينا الآن، ذهب العلماء الذين تضرب لهم آباط الإبل وتعقد في مجالسهم الخناصر، ذهبت أعيانهم وبقيت أصواتهم ولله الحمد والمن. بإمكانك تستمع الآن إلى أكبر علماء الدنيا في عصرنا وقد ذهب، تقل إلى رحمة الله بإذنه جل وعلا، ولكن بقيت شروحاته مسجلة بصوته، وبقي الحوار معه من خلال طلابه ومن خلال يعني الذين حوله. فهذه نعمة من نعم الله. فالمقصود بأن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه قضية من أعظم القضايا وهي أصل من الأصول. ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بمعرفة العقيدة، وأن ينظر وأن يتأمل وأن يبحث وأن يناقش أهل العلم الأكابر، وأن يحتاط لنفسه خاصة في هذا الوقت الذي تسلط فيه الأعداء وكثرت الشبهات من قبلهم، وأيضا الدس، فيحاولون إضلال المسلمين وصدهم عن عقيدتهم وإثارة الشبهات، فيبعثرون ما في القبور ويحركون ما بين السطور لأجل قدح الشبهة في نفس المسلم حتى يكون مضطربا لا يقف على قدم التسليم، وإنما يقف على قدم الاضطراب وعلى قدم التشكيك، نسأل الله العافية والسلام. واجب على المسلم أن يهتم بهذا الأصل الأصيل والركن الركين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا منهج عظيم. إذن هذا حتى ما يسمى بفقه الأولويات يكون أول شيء ينبغي للإنسان أن يفعله مع نفسه، أو إذا كان متأهلا أو مؤهلا عفوا لأن يدعو الآخرين، أن يبدأ بالعقيدة الصحيحة السليمة، يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة السليمة. الأمر الثاني قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه قضية من أعظم القضايا فيما يتعلق بقضية طاعة ولاة الأمور، وهو أصل أصيل في هذه الملة، ولذلك جاء الأمر بها في الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وأن طاعتهم أصل من الأصول. ولأجل هذا حصل الخلاف والشقاق في أواخر عهد الخلفاء الراشدين، لما نبتت الخوارج وبدأت تثير الفتنة على ولاة الأمور. وهذا الأصل عظيم يغفل عنه كثير من الناس، سيما الشباب المتحمس يغفلون عن هذا، وينبغي التنبؤ إلى أن هذه القضية قضية قائمة على مراقبة الله عز وجل، وأن المسألة تدين وليست مسألة هوى أو مسألة خوف أو مسألة كذا وكذا، لا، إنما تدين، يتدين الإنسان بطاعة ولي الأمر حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان ظالما، لأن الفرقة أو الخلاف عذاب والجماعة رحمة، فالواجب على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أين جعل طاعة ولاة الأمور؟ جعلها بعد عبادة الله عز وجل. إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحة ولاة الأمر تأتي في صور شتى، منها طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أنه سيكون بعدكم بعد أثرة، بمعنى استئثار في الأموال والدنيا. فقال الصحابة يا رسول الله بماذا تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالطاعة في غير معصية الله، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والطاعة في الحقيقة ليست في حال اليسر، في حال الرخاء، الطاعة في حال العسر، في حال المشق. كثير من الناس لم يمتحنوا في هذا، ولكن إذا جاء وقت الامتحان تبين في الحقيقة الرغوة، تميز الرغوة من الصريح. كثير من الناس قد يزعم بأنه متبع لطريقة السلف الصالح في طاعة الله عز وجل، وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي طاعة ولاة الأمور في طاعة الله، لكن حينما يمتحن تجد أن ما كان يعتقده في الحقيقة إنما هو من قبيل العاطفة. ولذلك ننظر في سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، إمام أهل السنة، الذي لو أراد أن يقلب الأمور كلها بإشارة إصبع لفعل، ومع ذلك ضرب وعذب رحمه الله تعالى، وما قال كلمة تشير إلى شيء من الخروج أو شق عصا الجماعة أبدا، بل كان يقول يا أمير المؤمنين، يا أمير يقول المأمون، يقول يا أمير المؤمنين مرهم فليأتوني بآية. وكانت الفتنة من أعظم الفتن، حتى قال علي بن المديني أو عبد الرحمن بن مهدي، قال إن الله حفظ الإسلام باثنين، بأبي بكر الصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. كاد الإسلام أن يذهب، كانوا يقولون، يعتقدون بأن القرآن مخلوق ويعممون هذا ويربون عليه الصغار، ومع ذلك جادلهم الإمام أحمد بالبرهان وبالبيان، ولم يشق عصا الطاعة، لعلمه بأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك لما كما ذكر الخلال في كتاب السنة لما اجتمع فقهاء بغداد عند الإمام أحمد استأذنونه في الخروج قام ينفض ثيابه ويقول اتقوا الله الدماء الدماء، وكان ينهاهم عن ذلك. وهو من هو؟ هو الذي عرض نفسه للهلك بسبب هذه القضية العظيمة، وهي قضية القول بخلق القرآن. إذن من أصول أهل السنة ومن القواعد الكلية العظيمة لهذه الشريعة هي طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله والدعاء لهم سرا وجهرا. هذه من علامة أهل السنة أن يدعوا لولاة الأمور بالصلاح وبالخير وبالهداية، بصلاح البطانة حتى في سجودك وأنت بينك وبين ربك، لأن ما يجمع به الله عز وجل بالإمام شيء قد لا يدركه كثير من الناس. ولذلك الدين والدنيا ما يحفظان إلا بالولاية، إلا بالإمام. حتى قال بعض السلف 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بغير إمام، وكانوا يقولون إمام جائر خير من مطر، أو إمام ظالم خير من مطر وابل، أو كلمة نحوه. ولذلك هذه المسألة من أهم القضايا، وينبغي للمسلم أن يهتم بها أيضا وأن يتفحصها، وأن ينظر في كلام أهل السنة وأن لا ينظر في كلام الذين لم تثبت أقدامهم ولم يرسخوا في العلم الشرعي، أو الذين يأخذون المسائل من قبل العاطفة لا من قبل العلم الشرعي المؤصل. فينظر في هذا الباب وفي هذه المسألة فإنها أصل أصيل. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يجعل هذه المسألة بعد عبادة الله جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرق. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وكلية من كليات الدين، وهي الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف. ولذلك ربنا عز وجل أمر بها، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية العظيمة فيها بيان ما امتن الله عز وجل به على هذه الأمة من الاجتماع. ولذلك الاجتماع أصل من أصول الدين، أن لا يتفرق المسلمون. صحيح أن هناك بيان من النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أصلين عظيمين يجب على كل مسلم أن يعرف هذين الأصلين. الأصل الأول أن هذه الأمة ستفترق ولا شك، أن هذه الأمة ستفترق كما في حديث أنس وأبي هريرة ومعاوية، والحديث هذه بمجموع طرقها إسناد وحسن. قال افترقت اليهود افترقتنا، ثم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. انظر إلى الصحابة ما سألوا عن الفرق الهالك، وإنما سألوا عن الفرق الناجي التي تمثل الأصل الثاني. قالوا من هي يا رسول الله يعني الناجية؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الأصل الأول أن هذه الأمة ستفترق، وهذا حصل. والأصل الثاني أن هناك طائفة ناجية منصورة هي الناجية، هي التي تنجو في الدنيا ويوم القيامة، ولا شك أن الباقي داخلون تحت مسمى الأمة، مسمى الأمة، لأن قول رسول قال وستفترق أمتي لا يعني أنهم مخلدون في النار كما يذهب إليه بعض من لا فهم له، لا، وإنما المقصود بأن هؤلاء قد يصيبهم شيء من النار أو شيء من العذاب بسبب مخالفتهم هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالجماعة، ثم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. هذه الجماعة سهل يعني أن يتحدث الإنسان ويقول الأمر بالجماعة الأمر بالجماعة، لكن كيف تأتي الجماعة؟ الجماعة لا بد من بذل أسباب وفتح طرق تعين على بقاء الجماعة، جماعة المسلمين قوية يعني على قلب رجل واحد. من ذلك أولا التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم سبيل إلى الاجتماع. ولذلك كلما دار الناس حول الكتاب والسنة كلما حققوا قدرا كبيرا من الاجتماع. الأمر الثاني ما يتعلق بفهم الكتاب والسنة. فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون على فهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن أخذ عنهم ممن رآهم وشاهدهم وخالطهم وهم التابعين. ولذلك يقول عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأصحابه خيرا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ونهى عن سب أصحابه وأمر بالاقتداء بهم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفيهم رتبة وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، ولذلك هم نقلوا القرآن ونقلوا السنة. إذن الأصل الأول المندرج تحت هذا الأصل العظيم الرجوع إلى الكتاب والسنة، الثاني فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا بفهم الخلف. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس الآن قد يحتجوا بالقرآن ولكن على غير وجه، قد يحتجوا بالسنة ولكن على غير وجه، كما قال الأول كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، مثل الخوارج الذين كانوا يشوشون على علي رضي الله عنه في المسجد، فكان يستدلون بالقرآن يقولون إن الحكم إلا لله، فكان علي يقول كلمة حق أريد بها باطل، يستدلون بالقرآن لكن المراد منها باطل. فقد يحتج عليك بآية لكن من خلال فهمه هو لا من خلال فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. الأمر الآخر طاعة العلماء واحترامهم وتقديرهم، من أعظم الوسائل التي تحقق قدرا كبيرا من الاجتماع والائتلاف وطاعة العلماء في غير معصية الله واتباعهم في غير معصية الله، بمعنى الإنسان يحترم أهل العلم ويجلهم لأن الله تعالى عظمهم في كتاب ورفع قدرهم. قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبين عز وجل أن أهل العلم هم ولاة الأمر في أحد الأمور في أحد يعني التوجيه في أحد التفسيرين يقول عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل العلم أولي الأمر هنا هم العلماء، وقال بعض العلماء أهل العلم قالوا بأنهم الأمراء، والصحيح أنهم العلماء والأمراء. ففيما يتعلق بقضايا الدنيا يجب طاعة الأمراء في غير معصية الله، وفيما يتعلق بأمر الدين يجب طاعة العلماء في غير معصية الله. ولذلك قال عز وجل في سورة قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أول الآية من ذكرنا أحسن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هذه رتبة عظيمة، هذه لا تكون إلا لأهل الاجتهاد، لأن العلم نوعان، علم يدرك بمقدمات العقول لا يحتاج الإنسان فيه إلى اجتهاد وإلى بذل جهد، وهذا يدرك يعني يدركه عامة العلماء، لكن خاصة العلماء هؤلاء هم الذين يستنبطون لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولذلك طاعتهم واجبة. هؤلاء العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث، قال العلماء عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مفتاح دار السعادة عقد فصلا عظيما في بيان فضل العلم فضل العلماء وأتمنى من هذا الجمع الطيب أن يراجع كلام ابن القيم هذا، وأيضا كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكلام الخطيب البغدادي أيضا. هؤلاء كلهم حقيقة ذكروا أشياء عظيمة، نصوص في الكتاب والسنة وعن السلف في فضل العلماء وفي بيان رتبتهم ومنزلتهم. وللأسف الشديد الآن نرى أن منزلة العلماء أصبحت يعني في نفوس كثير من الناس، سيما جنس الشباب، أصبحت ضعيفة. يعني من السهل جدا أن يقدح الإنسان في عالم، وقد يكون هذا الإنسان أو هذا الشاب في الحقيقة لم يستوعب مسألة أو فصلا أو كتابا من كتب العلم، ولكنه دفعته قد تكون الغيرة الكاذبة أو العاطفة الغير منضبطة أو الاتجاه المعين إلى أن يقدح بأهل العلم. العلماء كما قال الأول، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب. أنت غير مسؤول عن تجريح العلماء ما دمت في طريق الطلب، اترك هذا للعلماء الأكابر، هم الذين بينهم الجرح والتعديل. أما أن يكون مسألة تجريح العلماء والتنقص منهم أو محاولة إسقاطهم عند صغار الطلبة، فهذا في الحقيقة لم يعرف أبدا. ولذلك يتجرأ كثير من الناس على بعض العلماء، حتى للأزم الشديد يعني وصل الحال إلى بعض صغار الشباب إلى أن يتكلموا في أكابر العلماء الذين أجمعت الدنيا على إمامتهم وعلى فضلهم وعلى أنهم بقية السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قد يكون الإنسان يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، يقول هل يفتي من يحفظ 100,000 حديث؟ قال له، قيل 200,000 حديث؟ قال له، قال 300,000 حديث؟ قال أرجو ذلك. الآن بعض الشباب ما يحفظ 40 النووية يتحدث في قضايا عظيمة، يعني يخوض في أعراض العلماء وفي كذا. لذلك طريقة أهل العلم حتى في قضية العلماء الذين عندهم شيء من الخطأ، ينبغي أن تعمل قاعدة المصالح والمفاسد في هذا. لاحظ أئمة الدعوة النجدية مثلا على قوتهم في الحق وصلابتهم في العقيدة، تركوا الحديث عن كثير من العلماء في عصرهم مع أن عندهم شيء من الأخطاء وشيء من التأويل في الصفات، وذلك لمصلحة بقاء السنة. لم يتكلموا في الصنعاني ولا في الشوكاني ولا في حسن صديق خان، هؤلاء كان عندهم شيء من حتى أن الصنعاني تراجع، قيل أنه تراجع في قصيدته وطعن في دعوة الشيخ محمد، لكن تركوهم لماذا؟ لأن هؤلاء يهتمون في السنة ويدرسون البخاري، يدرسون مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي، فتركوا لمصلحة راجح. فقد يكون عالم في بلد مثلا تكثر فيه البدعة، يكثر فيه الشر، وعنده يعني أصوله في التلقي والاستدلال أصول أهل السنة والجماعة، لكن عنده خطأ في جزئية من الجزئيات، ينبغي للناس أن يحفظوا له مكانته وأيضا البيئة التي يعيش فيها، وأن لا يسقط بهذه السهولة. حتى يعني ينبغي لأهل العلم فضلا عن صغار الطلبة الذين ينبغي أن لا يتحدثوا وإنما يستمعوا، ليس من حق صغار الطلبة أن يخوضوا في العلماء، وإنما حقهم الاستماع، حقهم الاستماع فقط من أهل العلم. والمقصود بهذا الكلام أن احترام العلماء ومحبة العلماء، التقرب إلى الله بحبهم والغض عن أخطائهم، هذا من أعظم الأمور التي تحقق قدرا كبيرا من الاجتماع. أما إذا خاض الناس في العلماء وأسقطوهم وتحدثوا بهم وأشهروا يعني أخطاءهم وأذاعوها بين الناس، إذا مل الناس. نأتي بالصحفيين يفتون الناس، يوجهون الناس، الصحفيين ولا ما يسمون بالمثقفين، هؤلاء لن يكونوا أبدا محل تصدر أو توجيه للناس. إذا خل البلد من العلماء فقل عليه السلام، قل عليه السلام. ولذلك العلماء، إذا رأيت العلماء يكثرون في البلدان فاعلم أن هذا البلد بلد خير، بلد صلاح بإذن الله جل وعلا. فيتنبه لهذه القضية أيها الأخوة. الأمر الآخر ما يتعلق بفقه التعامل من خلال ترك بعض الأشياء المشروعة لأجل الجماعة. ذكرت أنا قبل قليل بأن أصل أن الاجتماع أصل، ولذلك قد يترك الإنسان بعض الأحيان السنة ويؤخرها لأجل الجماعة، لأجل الجماعة. قد تكون في بلد مثلا وهذا البلد يخالف السنة في مسألة من المسائل، ولو أنك أتيت مثلا ودخلت وأتيت بهذه السنة مثلا فرقت جماعة المسلمين وأحدثت مثلا اضطرابا بينهم وفتنة، لا شك أنك في هذه الحالة تكون قد فتحت باب شر عظيم. ولذلك سأل رجل الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال أكون في بلد لا يفعلون كذا وكذا من السنة، قال علمهم، فقال لا يستفيدون، قال علمهم، يعني يريد أن يبين له بأنك ادخل معهم بسهولة وبيسر وبلين وتحبب إليه. فقال في الثالثة كذا، قال أراك رجل مجادل أو صاحب جدل، فصاحب جدل. ولذلك الإنسان بعض الأحيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول قد يؤخر الإنسان الواجب لأجل مصلحة الجماعة، لأن الجماعة مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فقد تترك الواجب لأجل الاجتماع، لأجل الاجتماع ولا يثير الإنسان. الفتنة التي حصلت بين الأشاعرة وبين الحنابلة في بغداد مشهورة، وهو أن رجلا من كبار الأشاعرة ليس عنده فقه، فأتى والناس يعني على قلب رجل واحد والجماعة موجودة متحققة، ودخل فأثاره بعض الطلبة بسؤال، جاء إلى الشيخ وقال له سؤالا معينا حول قضية يبعثك ربك مقاما محمودا، رواية مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ثم انطلقت شرارة الفتنة من هذه المسألة. يعني لو كان عنده فقه مثلا لما تكلم بهذه المسألة، ولا نظر إلى الجماعة، حيث أن الجماعة في ذلك الوقت في بغداد كانت متحققة والناس على قلب رجل واحد، ويعذر يعني العالم الآخر في مثل هذه القضايا، فلما أثارها والعياذ بالله حصلت مقتلة كما يعني بين جماعة أبي بكر المروذي في المسجد، حدثت فيها قتل حتى في مسائل فروعية، يعني سحبتها مسائل فروعية. المقصود بأن المسائل هذه مسائل الاجتماع أو قضية الاجتماع قضية من أعظم القضايا ومقصد من مقاصد الشريعة، ومن وسائل تحقيقها احترام العلماء وعدم إسقاطهم والترحم عليهم والترضي عنهم، وأيضا النصح لهم، نصح لهم. قاعدة الشريعة التي لا تنخرم عند أهل السنة أنه لا أحد يقلد في الأفعال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما العلماء فلا ننظر إلى أفعاله، ولكن كما قال سفيان لا تنظر إلى عمل العالم ولكن اسأله يصدق، اسأله يصدق. نحن ما نقلد العالم في فعله، أنا أرجو من الإخوة ألا يختلط عليهم الأمر، أنا لا أقول بأن العالم إذا أخطأ يتابع، لا، ولكن أقول بأن خطأ العالم ينبغي أن يرد عليه من هو بحجم العالم، يناقشه من هو بحجم العالم، وأيضا أن يكون الرد والاستدراك بقدر الخطأ لا يوسع، بمعنى عنده خطأ في سنة من السنن لا نقول هذا أصله مبتدع وأصله كذا وكذا وما أتى بهذا إلا لمرض قلبه أو كذا والعياذ بالله، كما نسمع. أيضا في مسألة مهمة تنبهت لها الآن، وهي قضية اختيار العلماء، كما لا يخفى عليكم أن بعض العلماء عنده اختيار، يعني 50 سنة يبحث في مسألة واحدة فتبين له وجه الحق فيها أو الصواب، ثم اختار هذا القول أو اختار هذه المسألة، وأنت ربما وقفت على قول عالم آخر ضعف حديثا أو صحح حديثا مثلا، أو يعني ذهب إلى قول أحد السلف مثلا، فلا يعني أبدا أن يقودك هذا إلى اتهام العالم بأنه خالف السنة. قد يفعل هذا من اختيار له، ذهب فقرأ وبحث ونظر وتأمل، هذا اختيار له. يعني بمسائل الصلاة مثلا، السنة في رفع اليدين أو في وضعها على الصدر أو النزول في الركبة أو النزول في اليدين، هذه أبدا من ما يسمى بالخلاف المحمود، خلاف السائغ، الذي لا يقود الإنسان إلى أن تكون محلا للانتصاب والانتصار وللولاء والبراء، فيتنبأ لهذا. هذا من وسائل، من وسائل الاجتماع. الأمر الآخر من وسائل الاجتماع الصبر، أن يصبر الناس بعضهم على بعض، بمعنى أن يكون الصبر عمودا فقريا في التعامل بين الناس، بمعنى أنه إذا أخطأ الإنسان على أخيه هناك وسائل كثيرة للعلاج، الصبر والتحمل وغض الطرف عن زلة الأخ. ولذلك ربنا عز وجل وصف المؤمنين بأنهم أذل بينهم وأعز على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يلين بعضهم لبعض ويرفق بعضهم ببعض ويتجاوز بعضهم عن خطأ بعض. هذا هو من أفضل وأعظم الأمور التي تحقق قدرا كبيرا من الاجتماع. هذه قواعد ثلاث كلية يرضاها الله لنا، يعني يأمرنا بها. ثم قال: وإن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره لكم قيل وقال. الكراهية ليست في ذات القيل أو ذات القول، وإنما الكراهية في القول الذي لا فائدة من ورائه، أو القول المحرم مثل الغيبة والنميمة الكذب. أيضا كثرة الكلام فيما لا يعني الإنسان، هذا أيضا من الأشياء المحرمة، قيل وقال. ولذلك قالوا من صفات الضعفاء والنساء كثرة القيل والقال، صفات النساء والضعف كثرة القيل والقال. وأما العقلاء فيدفعهم عقلهم إلى كثرة الصمت وعدم الحديث إلا فيما هو نافع. قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال، ذكر ابن القيم وغيره أن المسائل التي سألها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له لم تتجاوز 13 مسألة 13 مسألة فقط. وكان كما يقولون يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي من الصحراء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تمنون واحد يأتي فيسأل. والسؤال على نوعين: سؤال وراءه فائدة، وهذا أمر مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال: إنا نركب البحر ولا نحمل إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماءه الحل ميتة. وسؤال لا فائدة من ورائه. ولذلك الطريقة القرآنية والسيرة النبوية أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا فائدة من ورائه ينقل إلى ما فيه فائدة، مثل الصحابة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن القمر، يبدو صغيرا ثم يكبر، طيب ما الفائدة؟ فنقلهم الله عز وجل إلى ما فيه فائدة. قال عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إذن نقلهم إلى ما فيه فائدة. وهناك أسئلة في الحقيقة محرمة، وهي أسئلة التشكيك، أسئلة التي فيها والعياذ بالله شيء من الاستفتاح بالشر، وهي التي ورد فيها النهي في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. فبعض الأسئلة محرمة ولا تجوز. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن قيل وقال هذا أصل من الأصول التي نهى عنها الشارع الحكيم. الإنسان ينبغي أن يكون قوله قولا يقوده إلى ما فيه رضا الله عز وجل. وأيضا قضية كثرة السؤال، ينبغي له أن لا يكثر الأسئلة إلا فيما فيه فائدة ونفع. والأمر الآخر قضية المال، من الأمور المحرمة إضاعة المال، تبذير المال أو تشتيت هذا المال أو استعماله في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه في الحقيقة هي كليات في هذا الحديث ومقاصد عظيمة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الجمل المختصرة. وأحببت أن أشارك أخواني في هذه الليلة وهذه الأمسية الطيبة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الذي يرضيه، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسنة على هدي سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
Thank you.